من حيث تكفير اهل البدع او من حيث البدع المكثره. البدع على انواع من حيث التكفير، يعني هناك بدع مكثره وبدع غير مكثره. فبالنسبه للقسم الاول وهو بدع لا يكفر اصحابها اتفاقا، وبدع يكفر اصحابها اتفاقا، وبدع مختلف في تكفير اصحابها، فهناك تفاوت في مراتب البدع. البدع التي لا يكفر اصحابها اتفاقا مثل بدعه المرجئه او بدعه الشيعه المفضله. يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: اما المرجئه فليسوا من هذه البدع المغلظه، بل قد دخل في قولهم طوائف من اهل الفقه والعباده، وما كانوا يعدون الا من اهل السنه، حتى تغلظ امرهم بما زادوه من الاقوال المغلظه. ولما كان قد نسب الى الارجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون، تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة المفضلة تنفيرا من مقالتهم. إذن هذا النموذج من البدع التي لا يكفر أصحابها اتفاقا، المرجئة والشيعة المفضلة الذين يفضلون عليا على الشيخين. أيضا يقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما المرجئة فلا تختلف نصوصه، أي نصوص الإمام أحمد، أنه لا يكفرهم، فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، وكثير من كلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء، ولهذا يسمى الكلام في مسائلهم باب الأسماء. يعني أحيانا في كتب العقيدة يقولون باب الأسماء، ويشيرون إلى باب إلى مخالفة المرجئة لأهل السنة في بعض الأسماء بسبب اختلاف الأسماء، مثل مثلا كلمة التصديق. ما المقصود بالتصديق؟ هل هو التصديق الانقيادي أم مجرد المعرفة؟ إلى غير ذلك من التفاصيل. فهذا نزاع فقهي لكن يتعلق بأصل الدين، فلذلك سمي المنازع فيه مبتدعا وإن كان لا يكفر. وقال أيضا شيخ الإسلام: كذلك الشيعة المفضلون لعلي على أبي بكر، لا يختلف قول الإمام أحمد في أنهم لا يكفرون، فإن ذلك قول طائفة من الفقهاء أيضا وإن كانوا يبدعون. فقال أيضا: أما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك، ولم تختلف نصوص احمد في انه لا يكفر هؤلاء. هذا القسم الاول، البدع التي لا خلاف في عدم تكفير اصحابها. القسم الثاني، بدع لا خلاف في تكفير اصحابها. بدع لا خلاف في تكفير اصحابها. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: المحفوظ عن احمد وامثاله من الائمه انما هو تكفير الجهميه المشبهه وامثال هؤلاء الجهميه. والمشهور، يقول ايضا شيخ الاسلام: المشهور بمذهب الامام احمد وعامه ائمه السنه تكفير الجهميه، وهم المعطله لصفات الرحمن، يعني ينفون صفات الله سبحانه وتعالى كلها، فان قولهم صريح في مناقضه ما جاءت به الرسل من الكتاب، وحقيقه قولهم جحود الصانع للنفي الصفات بهذه الطريقه التي يصفها الجهميه تقول، وهي في الحقيقه تقول الى نفي وجود الله سبحانه وتعالى، ففيه جحود الرب وجحود ما اخبر به عن نفسه عاد ثاني رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: انا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع ان نحكي كلام الجهميه. يعني كلام الجهميه اشد عنده من كلام الذين يقولون يد الله مغلوله، او الذين يقولون ان الله فقير ونحن اغنياء، او الذين يقولون ان الله ثالث ثلاثه وان الله هو المسيح ابن مريم. قال غير واحد من الائمه: انهم اي الجهميه اكثر من اليهود والنصارى يعنون من هذا الجهمية، ولهذا كفروا من يقول إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وإن الله ليس على العرش، وإن الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا ضبط ونحو ذلك من صفاته. إذا هذا هو القسم الثاني، بدع لا خلاف في تكفير أصحابها وهم مثال الجهمية. هناك بدع مختلف في تكفير أصحابها. طبعا بالنسبة للبدع المعاصرة في هذا الزمان هناك بدع كثيرة جدا ينبغي ايضا الا يختلف في تكفير اصحابها، مثل بدعه العلمانيه. العلمانيه هذه بدعه من اخطر، بل هي اخطر البدع في هذا الزمان على الاطلاق. بدعه العلمانيه فصل الدين عن الحياه واقصاء الدين عن الحياه وعزله في جدران المساجد او ذات القفص الصدري، واهدار كل حدود الله فيما يتعلق ببناء العلاقه بين الناس على او بناء المجتمع على اساس الكتاب والسنه. فهذه بلا شك بدعه مكثره، وأن من يعتقد هذا وتقوم عليه الحجة خارج من ملة الإسلام. من يعتقد فصل الدين عن الحياة بالطريقة التي يعتقدها العالم أن يمكن دينهم الجديد، لا يمكن أن يعني يجمع هذا بين الإسلام وبين الاعتقاد في العالمانية. فالعالمية تشرق والإسلام يغرق. العالمية تميح الربا، تميح الفواحش، تبطل فريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تبطل إقامة حدود الله، وغير ذلك من المضادة الصريحة والمعاندة الواضحة لدين الله سبحانه وتعالى. هذه البدعة مكسرة لا شك في ذلك. هذا أقول من البدع المكسرة. أما البدع المختلف في تكفير أصحابها فمثل البدع في القدرية الذين يقرون بصفة العلم، والروافض الذين ليسوا من الغالية، والجهمية والخوارج. فهناك عن الإمام أحمد رواية ثانية في تكفير هؤلاء. أي نعم. مع أن الغالب على الإمام أحمد التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم والخوارج، مع أنه قال ما أعلم قوما شرا من الخوارج. أي نعم. والجهمية عند كثير من السلف ليسوا من 76 فرقة التي افترقت عليها الأمة. أي نعم. لكن لا نستطيع أن نغادر هذا الثابت وهو تقسيم البدع إلى بدع مكثرة بالاتفاق، وبدع غير مكثرة بالاتفاق، وبدع مختلف في تكفير صاحبها. حتى نضيف إيه ضابط آخر، ضابط مهم جدا، وهو التفريق بين كفر النوع وكفر العين. يعني كفر النوع لا يستلزم كفر العين، فممكن البدعة نفسها تكون كفرا لكن لا يكون الشخص المتردد بها كافرا. وهذا هذه القاعدة سبق أن سردناها بالتفصيل في بحث الكفر والإيمان، لكن نشير إليه. فإن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدعة بالمعصية أو الفسق أو الكفر، وبين الحكم على شخص معين ممن ثبت إسلامه بيقين. فالشخص إذا ثبت إسلامه بيقين لا يمكن أن تنفى عنه صفة الإسلام إلا بيقين. أي نعم. فمن صبر عنه إحدى هذه البدع لا يمكن الحكم عليه. يعني هي البدعة على كل هي كفر أو فسق أو معصية حسب حالها ومرتبتها، لكن الشخص لا نقول عليه كافر أو فاسق أو عاص إلا بوجود شروط وانتفاء معينة، فلا يحكمون عليه بذلك حتى يبين له مخالفة قوله للسنة، وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبهة، كما يفرقون بين النصوص الوعيد المطلقة وبين استحقاق شخص بعينه لهذا الوعيد في أحكام الأثر. لأن موضوع التكفير هو من باب الوعيد، لأن التكفير هو من الوعيد، بل أي فعل يترتب عليه من الوعيد مثل ما يترتب على التكفير على الكفر. الكفر أشد الأفعال يعني وعيدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية. لأن بعض الناس يعتبروها بطولة أن يكفر شخصا بعينه أو يرجعه، ليست بطولة. أمسك عليك لسانك، لا تتكلم إلا بعلم وبحجة، لكن تكلم في الكلام العام يعني في المواعظ ودروس العلم والخطب وغير ذلك من مقامات الدعوة والترغيب والترهيب، تنكر من البدع بالنصوص الشرعية العادية. واضح؟ وتتكلم عن لكن شخص بعينه باسمه لا ينبغي أن تحكم عليه بكفر أو بتفسيق أو ابتداع حتى تستوفي شروط، لأن هذا فعل بقى هذا خطأ في القضاء الشرعي، فلا تنازع الأمر أهله. لابد أن موضوع الحكم على كفر النوع العين أقصد، هذا ليس يكون على المنابر أو في الدروس والخطب الذي يتكلم عليه، ولأن الأمر ممكن في يعني في مثل هذه المحافل يتكلم بصفة عامة تنفيرا من البدع ووصف الكفر بأنه كفر، هذا لا حرج على الإطلاق فيه. لكن في مقام التأصيل والتقعيد والتنظير ومحاكمة الناس ليست المسألة عبثا ولا هوى، وإنما ينبغي التحقق والتحري والتدقيق والتثبت. فمن هنا في الحقيقة نقبل هذه الكلمة التي قالها الشيخ الهذيلي رحمه الله في كتابه: نحن دعاة لا قضاة، تدعو لكن القضاء بوظيفة هيئة أخرى، قضاء الشرع وحكم على الناس بأعيانهم هذه ليست وظيفة الدعاة، أنت تبلغ. لكن محاكمة، لأن طبعا أن أغلب هذه الأحكام يترتب عليها أمور عملية، إذا حكمت عليه بالردة فيترتب عليه أنه يجب أن يقتل ويفرق بينه وبين زوجته وغير ذلك من الأحكام الشرعية المعروفة. فالقضية يجب أن نفرق بين وظيفة الداعية وبين وظيفة القاضي الشرعي. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على أن لا ننازع الأمر أهله. نعم. يقول شيخ الإسلام: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفتيت ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية الخبرية والمسائل العملية. إنما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، يعني لا تعارض بين العلماء الذين يقولون مثلا حكم في الشخص الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، كما قال أبو حنيفة: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. وقال حكم في هؤلاء أن يقتلوا وأن يلقوا، يعني لا يقتلوا لا مع المسلمين ولا مع اليهود والنصارى، بل يلقون على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل الإسلام أو أهل الكتاب أو كما قال. واضح؟ فهذا الكلام في كفر الإيه؟ النوع. أما كفر العين الشخص نفسه فلا يحكم عليه بذلك حتى تستوفى يعني شروط وتنتفي موانع. يعني يقول الشيخ الإسلام: إنما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. الإطلاق أن تقول من قال كذا فله مثلا عذاب كذا، لكن التعيين ان هذا الشخص بعينه يعني ملعون او انه مطرود من رحمه الله او انه من اصحاب النار، هذا لا يجوز الا بنص من الوحي ابدا. يعني حتى الكافر الموجود الان كلينتون بوش اي حد من الكفار جون ميجر هذا لا تقول هو في النار، لان الخواتيم مغيره الاعمال به بالخواتيم. نعم هو في الدنيا تجد عليه احكام الكفر واضح، لكن لا تقول هو بعينه من اهل النار لان انت لا تدري، هذا استئاس على حدود الله سبحانه وتعالى وحرماته، لكن تقول ان مات على الكفر هو في النار. واضح؟ اي نعم. فيقول شيخ الاسلام: لكن يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين، وهذه اول مساله تنازعت فيها الامه من مسائل الاصول الكبار، وهي مساله الوعيد. فان نصوص القران في الوعيد مطلقه كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه مطلقة، الذين يعني الذي يأكل مال يتيم. لكن لما تيجي تحاسب شخص باسمه فلان أكل مال يتيم، هل تستطيع أن تقول أنه في النار؟ لا تستطيع أن تقول ذلك. لماذا؟ سيأتي الجواب. كذلك سائر ما ورد من النصوص: من فعل كذا فله كذا، مثلا لعن الله الواشمة والمستوشمة وغير ذلك. فإن هذه مطلقة عادة، وهي من جهة قول من قال من السلف: من قال كذا فهو كذا تماما، كما من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. ثم الشخص المعين هذا هو الحكم من حيث الإطلاق، الكلام في نوع الكلام. لكن الشخص المعين فقد يلتغي حكم الوعيد فيه بثورة. ممكن هذا الشخص الذي فعل هذا الكاف سواء كان كفرا ام دون الكفر يمكن ان يلغى حكم استحقاقه لهذا الوعيد، لانه كاف ربما يكون كاف. ان الذين فسدوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فاذا الحكم استحقاقه للوعيد قد يلغى بتوبة يتوب الى الله سبحانه وتعالى ولا يطلع عليها الا الله. ممكن يلغى بحسنات ناحية، نعم ارتكب هذه المعصية لكن في الجهة الأخرى عمل بعض الحسنات محت عنه هذا الوعيد. يمكن أن يلغى هذا الوعيد بمصائب مكثرة، يبتليه الله سبحانه وتعالى بمصائب تكفر عنه ما استحقه من الوعيد. ممكن إن لم يكن هذا ولا هذا ولا ذاك أن يلتغي حكم الوعيد بشفاعة مقبولة يشفع فيه النبي عليه السلام، يشفع فيه الملائكة، يشفع فيه قريب له شهيد، يشفع فيه أحد من إخوانه المؤمنين. إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة، تعرفون أنواع الشفاعة في الآخرة. فيمكن يلتغي الوعيد بسبب شفاعة مقبولة. والتكفير هو من الوعيد، فإنه إن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعني ممكن واحد أسلم مثلا في أمريكا الجنوبية أو كندا أو أي مكان في الأرض وأتى لبلاد المسلمين وأتى يقول لك مفيش حاجة اسمها صلاة، صلاة الدين ليس فيه صلاة، ليس فيه شيء اسمه الصيام، يمكن مثلا تحريم الخمر، أمور معلومة من الدين بالضرورة، لكن هنا شبهة. هذا القول في حد ذاته كفر أم ليس بكفر؟ وكل واحد يقول الخمر حلال أو الفواحش حلال أو السرقة حلال أو يمكن الصلاة أو يجحد الصيام أو يجحد الحج يجحد معين يجيب ضرورة، قطعا هذا القول كفر وتكذيب لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل قد يكون بسبب أنه حديث عهد بالإسلام أو نشأ في مكان بعيد عن أهل الإسلام لم يعرف وملع غربة الدين وحتى ما يعرف هذه الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، فمثل هذا لا يكفر حتى ولو كان قوله كفر. هو قوله كفر أم ليس بكفر؟ كفر. لكن هو كافر؟ لا، ينبغي أبدا أن يحكم من كفره حتى تقوم عليه الحجة، تقوم عليه الحجة على يد إمام عالم هو مقتنع بأنه عالم، واضح؟ إمام عالم يملك الحجة يستطيع أن يدفع عنه جميع الشبهات حتى لا يبقى له ما يدفع الحق أبدا. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، بيردد كلام بعض الجهلة الذين ينكرون السنة النبوية مثلا كلها أو بعضها أو أقسام منها، فهو يردد ما قاله ولاء الضلال المبتدعون، فهو لا يتعمد رفض ما قاله الرسول ولكنه مخدوع بتضليل أهل البدع. فربما يكون لم يسمع النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده في اعتقاده أو عارضها عنده معارض آخر أو جمع تأويلها وإن كان مخطئا. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بث هذا الموضوع: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا مطلقا كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وكما كان الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام أيضا في مناسبة أخرى، يقول: إن المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، هذا كله كفر. ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، وكذا لا يكفر به جاحد، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يكفر بجحد شيء مما أنزل الله على رسوله إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول. ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، يعني يقول كلام الجهمية كفر، لكن الجهمية كفر أغلب مقالتين من هذا النوع، أنه يعتقد أن الرسول ما قال هذا، واضح؟ فلذلك يجب التفريق بين كفر النوع وكفر العين. وظيفة من؟ وظيفة القاضي الشرعي أو العالم أو الإمام الذي يستطيع فعل إقامة الحجة أو محاسبة الناس والحكم تبعا لذلك بكفرهم. يقول: ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، فإنها جحد لما هو الرب تبارك وتعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله، وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه. مقالات الجهمية غليظة بسبب ثلاثة أوجه: أحدها أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة وإنما يردونها بالتحريف. الثاني أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع لحدود وجود الله، وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع، يعني ينزل من ذهبهم جحد وجود الله وتعطيل الصانع سبحانه وتعالى، واضح؟ وإن كان منهم من يرى أن لا هذا يعني لا يكون هذا لا ألتزمه، لا ألتزمه، أنا أؤمن بوجود الله، أي نعم. فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله. الثالث أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها، مثل مثلا يعني فوقية الله سبحانه وتعالى. فهذه الموقية متفق عليها كل يعني أهل الكفر. اليوم كنت أتكلم مع رجل كافر ألماني، فكان هو يكلمني في الكلام يعني يقيد يعني يقول ما معناه يعني الله ويشير إلى أعلى، كل ما يتكلم يقول الله، وهو أصلا لم يتدين بعد بأي دين، لكن هو يتكلم ليظل يشير بإصبع ويقول الله أو يعني بالعبارة الأخرى باللغته، واضح. فهذا مفتور عليه كل يعني أهل الفطر السوية وأهل الملة كلها، اليهود والنصارى والمسلمين متفقون على مثل هذه الصفات. الجهمية يخالفون هذا حتى الأشياء التي يعني يتفق عليها أهل الفطر. يقول أيضا شيخ الإسلام: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه وصف الإسلام بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يعني معناها الناس إما مؤمن وإما كافر، ليس هناك مرتبة بين المرتبتين أو منزلة بين المنزلتين أو ما يسمونه الآن بالتوقف. الناس يا مؤمن يا كافر. حتى المنافق في الدنيا تجد عليه أحكام الإسلام وإن كان في الحقيقة مصدقا كافرا، واضح. لكن الناس إما مؤمن وإما كافر، مفيش حد بيبقى يعني متأرجح بين المنزلتين. فالناس إما مؤمن وإما كافر. فحتى المسلم إذا تلبس بشيء من أفعال الكفر والعذر بدليل أعرار كجهل أو تأويل أو إكراه أو غير ذلك، فيعني لا يحكم بكفر. مش معنى أن يحكم بكفر أنه يتوقف فيه، لكن استصحاب الأصل الذي ثبت اليقين هو أنه من أهل الإسلام، فلا يزول عنه ذلك الوصف بالشك، بل يزول بيقين مثله. ايضا هناك عبارة لشيخ الاسلام وان شاء الله نختم بها الكلام وان كانت عبارة طويلة، يقول: وسبب هذا التنازع، يعني يقصد تنازع اهل السنة في تكفير الجهمية باعيانهم، هل يكفرون باعيانهم ام لا. يقول: وسبب هذا التنازع تعارض الادلة، فانهم يرون ادلة توجب الحاق احكام الكفر بهم، ثم انهم يرون من الاعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمكن أن يكون كافرا، يعني القول كافر لكن حال الرجل يدل على أنه ليس بكافر، فيتعارض عندهم الدليلات. وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، يعني نصوص العموم في الوعيد اللي هي في القرآن والسنة. هم أيضا أخذوا كلام الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فوقع في هذا التعميم مثل ما وقع في تعميم الوعيد. أي نعم. يقول: كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله. من قال كذا فهو كافر هي صيغة عامة، لكن هذا اللفظ انتبهوا جيدا لا يشمل كل من قاله، فليس كل من قال هذا القول يكون كافرا بعينه، واضح؟ أي نعم. يقول: كلما رأوهم أي رأوا الأئمة قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع ان هذا الرد شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا ان التفسير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وان التفسير المطلق لا يستلزم تفسير المعين الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. ويبين هذا ان الامام احمد وعامة الائمة الذين اطلقوا هذه العمومات لم يكفروا اكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. يعني الامام احمد مع انه كان يقول من قال القران مخلوق فهو كافر، لكن كيف كان موقفه الفعلي من الخلفاء العباسيين المعتزلة؟ كان يرى امامتهم، لم يخرج عليهم، كان يصلي خلفهم، واضح. وكان يناديهم بامير المؤمنين، يعني معنى ذلك انه فرق بين القول من قال كذا فهو كافر، فلم يذهب الامام احمد الى ان هذا القول يشمل كل من قال، لانه لا يشمل كل من قال حتى تنتفي موانع وتتوجد شروط. يقول: وهذه الاقوال والاعمال منهم. والامام الشافعي رحمه الله لما نظر بشرا البدري قال له: كفرت بالله العظيم، ومع ذلك لم يسع في خلقه بحد الرتبة. لماذا؟ لأنه يفرق هذا الكفر نوع، أما الحكم عليه هو فهذا أمر آخر. فهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية، ليس هناك تناقض في كلام الأئمة، وبالتالي لا ينبغي أن يوجد خلاف في هذه المسألة. وإن من قالوا من قال كذا فهو كافر كلام مطلق عام. أما على الأعيان فلم يكفروا الأعيان أيضا. يقول: وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين. فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. أيضا يقول شيخ الإسلام: فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين، أحدهما أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة أو أنه على العرش أو أن القرآن كلامه أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر، التكذيب بهذا كله كفر، وكذلك ما كان في معنى ذلك، وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث. والأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين لأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. إذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يقول أيضا: إن اللعنة من باب الوعيد فيحكم به عموما، يعني ممكن تقول لعن الله النامصة، لعن الله من فعل كذا، لكن تأتي للنامصة نفسها وتقول أنت ملعونة، لا يجوز ذلك، لأنك لا تدري هل تتحقق اللعنة أم هناك موانع تقول دون حصول أصول اللعنة، أنت في مقام الترغيب والترهيب تطلق القول العام الوعيد العام، لكن عند التعيين لا تملك ذلك. نعم. يقول: إن اللعنة من باب الوعيد فيحكم به، أي باللعن عموما، وأما المعين فقد يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة أو حسنات ماحية أو مصائب مكثرة أو شفاعة مقبولة أو غير ذلك من الأسباب التي ضررها يرفع العقوبة عن المذنب، فهذا في حق من له ذنب محقق، ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص، لا يجوز لنا أن نقطع لأحد في الجنة إلا بدليل خاص كالعشرة المشهود لهم وغيرهم من الصحابة الذين حكم الله أنهم من أهل الجنة، ولا يشهد على معين بالنار إلا بدليل خاص، لا يجوز لك أن تقول فلان ابن فلان، حتى لو قلت البابا كيرلس أو غيريوس أو أي واحد من هؤلاء أن تقول له في النار، لا تقول ذلك، لكن تقول إن مات على كفر فهو في النار، لكن تقول فرعون في النار، أبو لهب في النار، وهكذا وهكذا. الشخص الذي دل الوحي على أنه من أهل النار فيجب أن تحكم بأنه من أهل النار، كذلك في أهل الجنة، لكن المؤمنين نرجو لهم الجنة، واضح؟ أي نعم. فلا يشهد على معين بالنار إلا بدليل خاص، ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم في العموم، لأنه قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب، لأن ممكن هذا الشخص يندرج في العمومين، يندرج في العموم نصوص الرحمة لأهل الإسلام ويندرج في نصوص العذاب لأهل المعاصي والوعيد، فهو داخل في هذا العموم وهذا العموم، فالله أعلم بمآله وبمصيره. اعتقد الان مره كم الوقت ونص اثنين اللي هو بما كده حكم الامر على كل حال يتم الموضوع ان شاء الله الاسبوع القادم ونكمل ما تبقى منه. واقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.